Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema urutubishaji wa madini ya urani ikiwa ni sehemu ya mpango wa amani wa nyuklia wa Jamhuri ya Islamu haujadiliki, na kwamba mazungumzo ya Teheran na Washington hayatazama tunda ikiwa yatafanyika bila ya pande mbili kuheshimiana. Sayyid Abbas Araghchi amesema hayo leo pembeni ya kikao cha kila baada ya mjumbe maalum Marekani Stephen Wickoff kusema Tehran lazima isimamishe na kupanua kikamilifu mpango wake na
hawaendelea na
nini na masuala mapya na matamshi hayo yametolewa wakati Araghchi na Wickoff wanatarajiwa kukutana tena nchini Ujerumani siku hiyo wiki moja baada ya kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya pande hizo mbili. Tangu rais wa Marekani Donald Trump akijitoa katika makubaliano ya kihistoria ya nyuklia na Iran mpango wa urutubishaji urani wa Iran ni swala la uhakika na la dhati, na tuko tayari kutoa hakikisho na kumaila Jumani ya maswala mubashira, lakini swala la urutubishaji urani halijadiliki. Waziri wa mambo ndio Iran ndio kile kitakuwa kampeni ya mashinikizo hadhira na
inastamrar hadhi katika موضحا ان مواقف بلادي فاجئة
في هذا الشأن. لقد سمعنا تصريحات مختلفة ومواقف متناقضة من المسؤولين الامريكيين وهو لن يساعد على الاطلاق في عملية التفاوض السلمي. يجب علينا ان نتعرف على زعيم الحزنية خلال جلسات التصحيح اذا قدم مواقف بنا عندئذ يمكن دخول المفاوضات بشأن اطار اتفاق محترم. حق طهران في تحصيب غير قابل للتفاوض خلال المحادثة
من جانب يشهد رئيس الجمهورية مسعود بوزشكيان بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية مؤكدا أن المحادثات تسير بشكل طبيعي وأن شؤون الدولة لن تتوقف أو تحتجز رهينة من هذه الملفات مع ترحيبه بإمكانية التوصل إلى التفاهم. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروزي قبل وصوله إلى طهران شدد على أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يشمل الوكالة واصفا أي اتفاق من مشاركة الوكالة بأنه مجرد ورقة كلية واعتبار لها. وفي السياق ذاته أكد الكرملين أن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمساعدة تسوية الملف النووي الإيراني عبر الوسائل الدبلوماسية. وسط تحضيرات زيارة عراقي إلى موسكو لتجهيز جولة جديدة من المحادثات والذي سيلقي رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحسب المراقبين فإن الملف لا يزال معقدا لكن إشارات الاستعداد للقوة من أجل الضغط قد تمهد الطريق لانفراج محتمل.
يا تنزني عينك جاجي جاكوبز Mwambegele amesema wao kama tume wametafsiri sheria hiyo wanavyojua wao na ile cha Chadema wanatafsiri tofauti yao ila
$2 million
hayo yanajiri huku kwenye kituo cha Chadema Tundu Lissu akiendelea kusota mabusu akaendelea kukamatwa na kushtakiwa kwa kosa la uhaini iliyopita. Wakili waendesha mashtaka wa serikali alichosema kwa hotuba yake
Ana
Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tukisonga mbele, wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vinatimiza miaka miwili na kuanza mwaka wa tatu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba anatiwa wasiwasi na namna silaha za wapiganaji wanavyoendelea kumiliki nchi humo. Kupitia taarifa yake iliyotolewa kwenye makao makuu ya umoja huo huko mjini New York, Guterres amesema hali hiyo itaendelea kufanya mzozo huo uzidi kupamba moto na kusambaa maeneo yote ya taifa hilo la Afrika. Katibu mkuu wa UN amesema, na hapa nanukuu, wale wenye ushawishi kwa pande husika katika mzozo huo inapaswa kutumia vyema ushawishi huo kuwanufaisha wananchi wa Sudan badala ya kutumia ushawishi wao kuendeleza amesema juhudi za kina za kisiasa za kuratibiwa vyema na za dharura lazima zichukuliwe na zinahitajika ili kuzuia Sudan kusambaratika zaidi. Kwa mujibu wa Guterres, Sudan inabaki kwa kipaumbele cha juu cha Umoja wa Mataifa, akisema nitaendelea kushirikiana na viongozi wa kikanda ili kuimarisha juhudi zetu za pamoja za kuleta amani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameongeza kwa kusema hii itachangia katika kazi inayoendelea kufanywa na ujumbe wangu binafsi kwa Sudan na mtani ya mamlaka ambaye anafanya kila njia kuhakikisha juhudi za kimataifa za usuluhishi zinaimarishwa. Kande mbili za jeshi la Sudan na vikosi vya usaidizi wa haraka RSF zimepigana tangu Aprili mwaka 2023 ambapo vimeua zaidi ya watu 20,000 na kufanya wengine bali na hayo duru za habari zimeripoti kuwa muungano wa falme za Kiarabu UAE imeweka mtambo wa rada wa utawala wa kizona Israel katika ardhi ya Puntland huko Somalia ili kuyanasa matambo makombora yanayoshwa na Yemen. Tovuti ya habari ya Middle East Monitor imeandika kwamba Imarati imeweka mtambo
استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين شمالية الضفة الغربية، والشهيدان هما محمد محمد زكاردة البالغ من العمر 23 عاما ومروة حزيمية 19 عام، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزلا في البلدة قبل اقتحامه بعد وصول تعزيزات عسكرية وقامت بقتل الشابين. ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدان زكاردة وخزيمة، وقالت السرايا إن الشهيدان تصدوا لقوة مشاة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا جنوبي جنين. أما في الخليل فقد تواصلت اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي، في مقدمتهم الوزير المتطرف إتمار بن كفير، وألقى بن كفير كلمة في جموع المستوطنين المقتحمين للحرم الإبراهيمي وأدى رقصات تلمودية في باحات الحرم. وأغلقت سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي بسبب عيد الفصح، ويوجد الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي إسرائيلي. ويغلق كيان الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام في كل عام خلال أعياد مختلفة أمام المسلمين، وتفتحه للمستوطنين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا. وفي القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين مقبرة باب الرحمة وأدوا طقوسا تلمودية بشكل علني، وذلك تزامنا مع اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام عيد الفصح اليهودي. وأشارت مصادر إعلامية أن آلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى والتي سيطر عليها الاحتلال عقب احتلال القدس، حيث أدوا طقوسا تلمودية، في حين انتشر مستوطنون في شوارع البلدة القديمة من القدس المحتلة تزامنا مع اقتحامهم المتواصل لباحات الأقصى.
أفادت مصادر كبيرة في الرسمية بالتقاء أكثر من 20 شهيدا جراء قصف المتواصل على غزة منذ الفجر اليوم. وعلنت الوزارة الدفاع الخطيرة الكلية للإسرائيل أكثر من 51 ألفا مشيرة إلى تجاوز أعداد الإصابات حجز 119,400 منذ بدء عدوان الكفار عام 2023. وشن قران الاحتلال غارت على
وتواصل الأزمة المدنية
وأعلن قوات الدعم السريع تشكيل حكومة مواجهة للمجتمع مع حكومة السلام الوحدة فيما تعلم الجيش والشريعة في المزيد من التفاصيل نتوقف
واجب وكتبوا هاتوا كالي زك الشريعة زكو بيجا بيتين بذو فنجا موجا يأخو جيشا مبوياك سنبامبا نأخو جزا فكرة يأخو أموز جيف موجا يأخو زوت يأخو كبيانا نجاما زما موزي يأخو بند موجا
بايستانا سامنا ساتنا شارنا كنويت كافاس كرابو دولا تشاد مرينكس مشارة كشيري مطيفة
ametoa wito pia kwa
wanajeshi wa
mbele
kuhudhuria
katika kampeni ya
Pashinyana na Charles
na kimataifa kufanyika mageuzi ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa kwa sababu za usalama na kutiwa
nguvu
masuala ya kuzama kwa sheria na uhuru wa kimataifa. Sehemu nyingine ya mapendekezo ya naibu waziri wa mbele katika kikao hicho ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi hasa kutokana na ushirikiano huo kwa katika hali dhaifu mno hivi sasa
kuliko
wakati mwingine wote tangu baada ya vita vya pili vya dunia. Anasema taasisi ya kimataifa ikiwemo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa imeshindwa kuendeleza mazungumzo yao kuimarisha amani na kuleta usalama wa kimataifa. Vilevile ameelezea masikitiko makubwa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu hali mbaya ya Gaza, akiongeza kuwa vyombo vya kivita vya utawala ghasibu wa Israeli wanaolenga kimakusudi raia na miundombinu muhimu ikiwemo hospitali, magari ya kubeba wagonjwa, wafanya kazi
wa
Hii ni Radio Tehran. Asante sana kwa msikilizaji kwa kuendelea kwa nasi uchambuzi huu wa kisiasa pamoja na habari nilizokusomea kitabu kifupi. Unaweza kuzisoma kwa kina katika tovuti yetu ya parstoday.ir kwa ajili. Tunaingia sasa katika ngo ya pili ya matangazo haya kuletea vipindi nani hapa
Hujambo msikilizaji mpendwa, mimi ni Asmahani Ghanima Muhammedi kwa niaba ya mwenzangu Hussein Hassan na kukaribisha katika kipindi chako hiki cha kusoma
على خلفية ارتكاب الزراع الحرب في غزة. كما أعلنت التزامن مع هذه الخطوة انسحابها من المحكمة الدولية في خطوة لا قد
كما تلبوكيزا حقوى والي مسكيزاني مفين دواء ويكوز
وصلنا للختام والعناوين
الرئيس
تؤكد أن البرنامج مزمن للتمثيل ومسألة غير قابلة للتفاهم. ارتفاع شهيدين وإصابة شخص آخر اعتداءات للاعتداء على الجنوب اللبناني. وحدث الشهداء الكلية في قطاع غزة تتخطى عتبة 51 ألف.
الشيخ محمد مبارك السلام عليكم تنزانيا ndio kwanza kabisa kupata leo kuhusu mazungumzo haya baina ya Rwanda na Marekani kwa tarehe ya Oman ana haya kutueleza
فلسطين اليوم
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من
فلسطين.
محور حديثنا في هذا البرنامج غزة ومعادلة المقاومة. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ وماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ إذن تحت عنوان غزة ومعادلة المقاومة سوف نبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء. تتصاعد حرب العبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، في وقت حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان، مشددا على تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق. هذا وفي ظل التصعيد على القطاع حذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قالت حركة حماس أن التقديرات الداخلية بشأن جولة المفاوضات التي شهدتها القاهرة فشلت في ظل التصور الذي جرى طرحه خلالها. وشددت الحركة على أن المقترح المقدم بصيغته التي تسلمها الوفد المفاوض مرفوض تماما بإجماع الفصائل وغير قابل للنقاش، في ظل اشتراطه نزع سلاح المقاومة وعدم تقديمه ما يفيد بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي التي يوجد فيها داخل قطاع غزة. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية لاستمع إليها.
الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة بلا توقف وتنتقل من منطقة إلى أخرى، لكن أكثر ما جرى اليوم في جنوب قطاع غزة هو استهداف المشفى الكويتي في مواقي خان يونس واستشهاد أحد العاملين وخروج أربع سيارات إسعاف عن الخدمة نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البوابة الشمالية لهذا المشفى الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وتحول إلى مشفى خيام بعد أن كان مبنى قائم في رفح وانتقل إلى خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات قصف المواطنين الفلسطينيين في خان يونس، كان هناك أيضا ثلاثة شهداء ارتقوا الغارات الإسرائيلية. جيش الاحتلال قبل قليل أعطى إشارة بيده خاصة مسجد البركة في بئر الملح، وبدأ الناس يخرجون من محيط هذا المسجد خوفا من تنفيذ عملية قصف كبيرة فيه. وكان جيش الاحتلال قصف زوارق فلسطينية قرب منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة. طائرات الاحتلال أيضا مددت غاراتها إلى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. جاء جيش الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين، كان هناك شهيدات وعدد من الجرحى، وبلدة بيت لاهي قصفت ثلاثة من الشهداء، فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات قصف وتدمير المنازل في حي الشجاعية تماما كما يفعل في مدينة رفح التي يحاصرها بشكل تام ويقوم بتفجير المنازل فيها. وقد استشهد مواطن من المحاصرين داخل المدينة، مواطن مسلم حاول السيد الأحمر إخراجه لكن جيش احتلال قطر وما أدى إلى استشهاده. كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 17 مواطنا فلسطينيا والقابل نحو 70 خلال 24 ساعة الماضية، لكن منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة حتى هذه اللحظة هناك 11 شهيد فلسطيني، ولا تزال حارات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة ربما صوت طائرات تطغى على صوته في بعض الأحيان، تمهيدا ربما لتركيز غارات إسرائيلية جديدة على مدينة غزة تماما حاجرة في شارع الجلاء عندما خفضت أحد المنازل وتشهد مواطن فلسطيني. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة التي استمعنا إليها من قطاع غزة مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحية لك
ورحمة الله. حياكم الله. تتصاعد دكتور وسام حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وهي حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، وهذا وسط تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
طبعا يعني العدو يدعي اليوم هناك مبادرات تطرح وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس توافق عليها، وهو يدعي بأن الأمور اليوم تتعلق بكامل الأسرى أو بأمن القوات الإسرائيلي، ولكن في الحقيقة الأمر أنا أعتقد في التفكير الإسرائيلي في مكان آخر. اليوم الإسرائيلي يرى أن الفرصة سانحة لإفراغ القطاع اليوم المجازر أصدر تحت أعين المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية والرأي العام العالمي، والتي هي يعني تحصل دون أن يتأثر هذا الواقع الدولي بها، ولا تمارس أي ضغوط على الكيان الإسرائيلي، تجعل الكيان الإسرائيلي مصر على تحقيق هذه الأهداف. أي إفراغ قطاع غزة اليوم الذي يحصل في قطاع غزة يحاول الإسرائيلي أن يظهره على أنه ضغوط على حركة المقاومة الإسلامية حماس، ولكن أعتقد أن الأمر اليوم هو في إطار ممارسة الضغط على الفلسطينيين ووضعهم أمام خيار إما الموت وإما ترك القطاع. لذلك أعتقد أنه يفترض أن نخرج من النقاش حول ما يريد الكيان الإسرائيلي وما يمكن أن توافق عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، لنتحدث اليوم عن ما هو مطروح حقيقة، في أنه يعني اليوم مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يقبل بأن يعيش ضمن سجن كبير، يعني هو قطاع غزة أو على الأقل إفراغ هذا القطاع السكاني، وبالتالي الأمر يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني. أما اليوم ما تقوم به المنظمات الدولية والأنروا في الحديث عن أنه المخازن فرغت وما إلى ذلك، أنا أعتقد أن هذا الحديث اليوم أو هذه التصريحات أعتقد أنها باتت خارج سياق الواقع الذي لا يمكن توصيفه إلا بجريمة إبادة بشرية ومشروع، يعني جريمة حق يمكن تعريفه بعملية إفراغ القطاع
الصهيوني. بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات جيش الاحتلال وأيضا في الأوساط العامة. هذه الأجواء دكتور، هل ستشكل عاملا ضاغطا على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يعني موجة عابرة لا تأثير لها على قرار الحرب؟
أولا هي ليست موجة عابرة، يفترض أن نقول أن كل قطاعات المجتمع يعني الصيني هي مسيسة، وبالتالي هذا الوعي السياسي وهذا الرأي السياسي يخرج من الجيش ومن المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى الواقع السياسي والرأي العام في داخل الكيان الإسرائيلي. ولكن أن نقول أن هذه الضغوط ستنتج وقفا لإطلاق النار، أن أعتقد الجواب هو لا. يعني بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو يتسلح بالنظام بما يقدمه النظام السياسي في الكيان الإسرائيلي. أنه اليوم هو محمي بأكثرية داخل الكنيسة الإسرائيلية حكومته بها، وهذه الحكومة مستمرة حتى العام المقبل، ولا يمكن لأحد أن يعني يحاصر رئيس الحكومة أو يعني يجعله يذهب باتجاه وقف النار طالما أنه يحتفي بأكثرية في داخل الحكومة. إذن اليوم الذي يحدث هو مجرد تمحيص لواقع معين. يعني اليوم بنيامين نتنياهو يضع أمامه مشروع قتل الفلسطينيين، إبادة الشعب الفلسطيني أو إفراغ القطاع من سكانه أو تحويله إلى سجن كبير، وفي المقابل هو يعلم أن هناك رأي عام متشكل في الداخل الإسرائيلي عنوانه إطلاق سراح الأسرى. نحن نتحدث عن 58 أسير في حوالي 32 جثة والباقي مختلف الأحياء. إذن من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل حول كيفية التعاطي مع قضية الأسرى. هناك موضوع آخر كما قلت لك، ولكن لا يمكن أن يؤثر على حكومة نتنياهو، هو أنه يعني اليوم بدأ يتشكل في الداخل الإسرائيلي مفاده أن هذه الحرب ليس لها أهداف أمنية واستراتيجية، إنما أهداف حزبية تتعلق بنيامين نتنياهو. وهذا الأمر في الحقيقة صحيح، أن هذه الحرب هي حرب اليمين المتطرف وحرب نتنياهو، ولكن لا يمكن تسخيفها بمعنى أنها يعني هي تحصل أو مستمرة فقط من أجل خدمة مشروع بنيامين نتنياهو الشخصي، إنما من أجل عقيدة نتنياهو وعقيدة اليمين المتطرف. وبالتالي الصراع القائم اليوم هو صراع يعني يصنف في هذا الإطار، بالإضافة إلى أنه صراع حول كيفية إخراج الأسرى من الأسر وأسير الجملة. ولكن بطبيعة الحال يجب أن نقول أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة محصن وطويل، والمعارضة في الداخل الإسرائيلي لا تملك من أدوات القوة التي قد تمكن من أن تضغط عليه أو أن تسقط حكومته، طالما أنه يتمتع بأكثرية مريحة في داخل الكنيسة الإسرائيلية.
هل يمكن القول يعني دكتور، هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان أيضا يعني من تصعيد وحملات اعتراض على استمرارية الحرب هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة يعني عقب لقاء ترامب نتنياهو الأخير؟
نعم طبعا طبعا. هنا يجب أن نقول أن هذه المعارضة اليوم وجدت في لقاء ترامب نتنياهو إشارة أنه بنيامين نتنياهو ضعيف أمام ترامب، وبالتالي من الممكن توجيه السهام إليه في الداخل الإسرائيلي. فهنا مهمة جدا يفترض أن لا نغفلها، هو أنه أن الجيش الإسرائيلي على الرغم من كل ما يقوم به في القطاع حتى اللحظة في المرحلة الثانية من العدوى المرحلة الأخيرة لم ينجح في إطلاق سراح أي أسير، بل على العكس من ذلك يعني هو يعرض هؤلاء الأسرى للقتل، وأن ما يدعيه من أنه يمارس ضغوط ستساهم في إطلاق سراح الأسرى هو ادعاء يعني ليس حقيقي، وهو يؤدي هو فاشل، إذ أنه حتى اللحظة لم ينجح في أن يحقق أي من الأهداف التي وضعها. إذا الترنح في قطاع غزة، وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، إلى قتل المدنيين واستباحة الأعراض وتهجير السكان ونقلهم من مكان إلى آخر لا يمكن أن يصنف الإنجاز العسكري. بالإضافة إلى ذلك شخصية نتنياهو التي ظهرت على أنها محظوظة أمام دونالد ترامب، وحيث أنه يعني قد دونالد ترامب قد أعلن صراحة يجب على هذه الحرب أن تتوقف بالقريب العاجل، قد تكون قد قرئت في الداخل الإسرائيلي على أن مهلة السماح الإسرائيلية الأمريكية للكيان الإسرائيلي ليست مفتوحة، وبالتالي يمكن أن تكون الضغوط تمارس فيها يعني ضمن هذا السياق.
نعم، ويعني بعد عام ونصف العام من الحرب على غزة، المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في العديد من المواقع في القطاع، وطبعا تعلن رفضها لسحب سلاحها الذي طرح على مستوى المفاوضات الجارية لوقف اطلاق النار. ماذا عن معادلة المقاومة دكتور؟
طبعا يعني طالما أن هناك شعب يعي لفكرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فهو موضوع السلاح تحصيل حاصل. واليوم إذا وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وهي لا توافق وهي تعتبر هذا الأمر من الضغوط الحمر على تسليم سلاحها، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك، لأنه يعلم أن الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق هو المقاومة. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم الذي يحدث كما في لبنان ضمن إطار حرب إعلامية، حرب نفسية تمارس على البيئة من أن المقاومة سلمت وأن المقاومة يعني انتهى المسلحات وما إلى ذلك كلها تستهدف ضرب البيئة. اليوم في قطاع غزة أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيخرج من هذه المعركة متمكنا أكثر بفكرة المقاومة وبفكرة السلاح رغم الأثمان الكبيرة التي دفعها كما في لبنان. ويجب أن نقول اليوم الذي يحدث إذا كان هناك تقدم معين في مشروع أمريكي أو يعني ضربة قوية تتعرض لها المقاومة في مكان أو في مكان آخر، لأن هذا لا يعني أن وسيلة المقاومة هي وسيلة فاشلة، وإنما يدخل هذا الأمر ضمن إطار معركة أو حرب أو صراع من الممكن في أي لحظة ضربة ثم ضربة في مرحلة لاحقة. وبالتالي يجب أن نقول أن اليوم الخيار المقاومة، وأنا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يملك مثل، خصوصا وأن النماذج الأخرى، نماذج الضفة الغربية، نماذج الأردن، يعني لا تقدم ما هو ما فيه خير أفضل من المقاومة. على سبيل المثال اليوم الضفة الغربية يتعرض سكان الضفة الغربية لنفس القمع ولنفس القتل ولنفس التهجير كما في قطاع غزة، ولكن الذي يفرق أنه في هذا المكان لا يوجد مقاومة كما في قطاع غزة حتى يظهر المشروع على أنه متوحش بهذه الطريقة. إذا الخيار المقاومة، وأنا لا أعتقد أن هناك خيار أفضل.
وماذا عن التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف إطلاق النار في ظل مواقف عربية خجولة؟ إذا لم نقل يعني انكفاء وتقاعس دولي، حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المساء؟
أنا أولا بالنسبة للدول العربية لا أتحدى لا أقول انكفاء، بل أحيانا نشاركهم بشرح وكلاء للكيان الإسرائيلي. يعني يوم الوسطاء، يعني على سبيل المثال المبادرة الإسرائيلية الأخيرة حمله المصري كما هو وسلمه للحركة المقاومة الإسلامية وقال نحن ننتظر منكم الرديد، هو لم يطرح نفسه كوسيط إنما كساعي بريد. للأسف للأسف يجب أن نقول أن هذا يعني هذه الفرعنة الإسرائيلية هذه المرة ليست نتاج قوة وليست نتاج ضعف مقاومة، إذا كان البعض يعتبر أن المقاومة ضعيفة، إنما نتيجة السماح له بأن يعني يحصل على دعم عالمي وأمريكي وأن يستفرد بالمقاومة، في حين أنه من يفترض أنه داعم للمقاومة والقضية الفلسطينية منذ النكبة، أي الدول العربية قد تخلت عن هذه المقاومة وذهبت في اتجاهات أخرى. المريب في الأمر أنه على الرغم من صراحة بنيامين نتنياهو وعلى الرغم من صراحة دونالد ترامب، يعني على سبيل المثال بنيامين نتنياهو كتب عن هذا الموضوع في كتابه الشهير يعني صراحة عن مكان بين الأمم، كتب صراحة عن أنه يفترض تهجير الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن، يعني أي إلى النقطة الشرقية أي إلى الأردن، وبالتالي يجب أن يتحمل العرب مسؤولية الفلسطينيين الذين سيتم إخراجهم من فلسطين المحتلة. ويجب أن تكون إسرائيل كبرى بمعنى أن تصل إلى دمشق وأن تصل إلى بيروت وأن تضم سيناء، وعلى الرغم من ذلك يتصرف العرب كما النعامة يضعون رأسهم في الرمال. إذن اليوم هذا الواقع العربي لا يدلل على أنهم يعني من الممكن أن يكونوا وسطاء أو أن يكونوا داعمين للقضية، إنما يفترض أن يتفقوا معهم شركاء في هذا العنوان. من هنا يجب أن نقول أن اليوم ما يحدث ضغط على المقاومة في قطاع غزة يتحمل المسؤولية الأكبر، يعني بالنسبة لهذا الضغط يتحمل الدول العربية. وبالتالي أنا أعتقد اليوم في موقع المتخلي عن القضية الفلسطينية والموقع المتخلي عن القضية التي اعتبرتها منذ عام 1950 قضية أساس تبنتها جامعة الدول العربية
ومنتشرة. تحية طيبة لحضوركم معنا الدكتور حسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا بارك الله بكم تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الأكارم في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيث يغلف أعلام العدو خطوات جيش الاحتلال المتسارعة في تدمير المقدرات العامة ومضاعفة معاناة سكان قطاع غزة بالنزوح والإخلاء المستمر وبإعلام صفقة التبادل المرتقبة إذ أضحت الأخيرة غطاءً لاستكمال الجرائم التي لا تتوقف في القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى.
تحته طائر المفاوضات الوقت يسرقنها 50 مراكز إنواء قصفت في غضون يوان ثم المستشفى المركزي في مدينة غزة وشمالها.
منا على أنه في أخبار وقف إطلاق النار ومؤشرات إيجابية لكل التوصل والمقترحات، صحينا في المقابل على مجازر وجرائم استهداف مستشفى ومراكز دواء ولجنة زكاة وحتى عائلات تنسح من السجن المدني. كل هذا مغلف بغطاء أن هناك مؤشرات إيجابية وقف التوصل إلى إطلاق النار وصفة إطلاق أسرى. هذا دائما يجري، هذه الأخبار تجري إلى مجازر وإلى يعني انتكاب وإلى دماء وإلى إغلاق وإمعان انتصار وظلم وقهر الأهالي في شمال غزة.
يدمر الاحتلال ما تبقى من مقدرات نجت من شهور الحرب الطويلة، ونتيجة لذلك يبات آلاف المهجرين أصحاء ومرضى على الأسلحة في الشوارع.
قالوا أخر المستشفى وقت متأخر جدا، وقت كان صعب جدا كمرضى كمصابين في داخل جسم الجراحة، وصعب المريض اليوم يطلع طلعه من داخل المستشفى، لا في تنسيق للإسعافات ولا في أي شيء للإسعافات. المرضى طلعت برا في الشارع، ارتمت في الشارع برا، في منهم من وضع في الشارع، في منهم من وضع على إطاقته. اليوم المستشفى صارت خارجة عن الخدمة، فاليوم المصابين هذول هم اللي بيروحوا. المرضى كانت الليلة يعني محكوم عليها بالإعدام.
ليلة على الساعة 3 تقريبا ونص حذرونا اليهود ووضعنا بفلش حطوا إسلاح للمدرسة بدهم يضربوا المدرسة. إطلعنا رجعنا لقينا طقم جنبنا مكتوب طقنا رمات فرعنا مدنيين، طبعا أكيد مدنيين، كنا مدنيين.
يغلف إعلام العدو جرائم الإبادة المستمرة بأخبار مضللة عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة آخر. تزداد تصريحات متفائلة فترتفع فاتورة الضحايا، أبرياء يقتلون ومخدرات تدمر بلا مبرر سوى استكمال الجريمة.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في كيان الاحتلال موقع ولا الصهيوني قال إن المئات من جنود الاحتياط في الجيش يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب وإعادة الأسرى. ونقل الموقع عن عريضتين لمئات من جنود الاحتياط تأكيدهم أن نتنياهو يحارب ضد سلطات فرض القانون ويعرض أمن أو يعرض أمن مسؤوليها للخطر، مشيرا إلى أنهم ينتمون لوحدة السايبر الهجومي والعمليات الخاصة بالجيش. وخلال 48 ساعة الماضية انضم الآلاف من العسكريين الصهاينة في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو بينهم طيارون، دعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى. هذا وحذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. الزميل علي بردة والتقرير.
رسالة الإنذار التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير حول النقص الحاد في عديد الجيش والخلل في منظومة الاحتياط وظاهرة التهرب الواسعة من الخدمة حقائق ضجت بها الأوساط الصهيونية في ظل الانقسام حول استمرار الحرب في قطاع غزة والإنهاك الذي تعانيه القوة الثورات الصهيونية في التشكيلات الثابتة والاحتياط بعد عام ونصف من القتال مع تزايد التشكيك بالنوايا الحقيقية لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الاستمرار في القتال.
رئيس الأركان تحدث عن الخطط الخاصة بغزة واحتلال كل القطاعات، وقد قال إننا سنكون بمفردنا ولن يمتثل الجميع للخدمة، والفرق الخمس التي احتاجها لاحتلال كل غزة لن تكون موجودة، وهو لا يخشى من عرض هذه الصورة. والآن فإن الامتثال المنخفض ناجم عن الإنهاك، لكن في الأيام الأخيرة دخل العامل الأيديولوجي حول إذا كان هناك جدوى وغاية لهذه الحرب، والناس تسأل لماذا سندخل ونحتل غزة.
رئيس الأركان الذي حذر من النقص في القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي قال إنكم لن تتمكنوا من تنفيذ المهام إن لم يكن هناك ما يكفي من الجنود. ولكل الذين تأثروا برسائل الاعتراض والتي حملت مسارا غير سليم، لماذا لا تصرخون عندما يكون هناك رفض للخدمة في الطرف الآخر؟ لماذا لا تصرخون عندما تواصل هذه الحكومة حكومة السابع من أكتوبر في تشريع التهرب من الخدمة، وهي تقدم المال للمتهربين من الخدمة بدلا من أن تقوم بفن قانون للخدمة الإلزامية على الجميع بما في ذلك الحريجين؟
خبراء الصهاينة انتقدوا بشدة إجراءات رئيس أركان جيش الاحتلال أيال سمير وقائد سلاح الجو أمل با في تسريح الطيارين في الاحتياط الذين وقعوا على العريضة الأولى، واعتبروا أن ذلك ساهم في توسيعة دائرة الاعتراض.
بعد رسالة الطيارين وقع رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بخطأ فظيع عندما أعطوا رسالة أكبر من حجمها. لدينا جملة من الرسائل التي نشرت في الأيام الأخيرة، وهذه هي الأعداد التي لا نؤكدها وغالبيتها ليس في الخدمة الفعلية. هناك عناصر من المدرعات ولواء المطوليين والبحرية وقاعدة البيوت 8200 والمساج وأطباء في الاحتياط، وحتى أفراد من التعليم دخلوا في ذلك، كما أن هناك عناصر احتياط لدى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. فماذا سيفعل رئيس الأركان؟ وهل سيقيل 10% من هذا العدد؟
خطوة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو ضد إسرائيل المعترضين على الحرب لم تكن حكيمة. لا يجب أن ننسى أننا جميعنا في الجيش الإسرائيلي، ولدينا الأغنية المشهورة أنه يقف خلف كل أحد منا شخص عسكري، ولا يجب وضع قيود على الآراء السياسية حيال مستقبل إسرائيل.
أوساط مقرر من الضباط والجنود موقعين على عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب اتهموا رئيس الأركان بالقيام بعملية تطهير سياسية داخل الجيش، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرا جدا لم يصلح لجيش الاحتلال أن واجهه في تاريخه.
التحية كل التحية للزميل علي بردة على هذا التقرير السمعين لكان في الضفة الغربية. أيها الأحبة، كانت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة تخللها تفجير منزل في طول شرم ومواجهات في عدة محاور. أنا وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون واعتقلت كل من ناصر سلامة ونجله عمرو وأشرف سليم ونجله محمد وسعيد مزيد وإبراهيم بدوان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي وانتشرت بعدة أحياء منها حي الإسكان والمساكون والواد، وفتشت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي طول كرم أفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال فجرت منزلا في مخيم نور شمس شرقي طول كرم جيت لحم. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء قرية حسان غربا وداهمت منازل وفتشتها. وأفادت مصادر محلية مستمعين الأكارم بأن قوات الاحتلال اقتحمت حسان وتمركزت بعدة أحياء دهمت عددا من المنازل وفتشتها حيث عرف من أصحابها فراس إبراهيم حمامرة محمد محمود حمامرة دون أن يبلغ عن اعتقاله. في رام الله مستمعين الكرام، فحمت قوات الاحتلال بلدتي دير زيت شمال رام الله وبيت لقيا وقريتي بدروس وغربة وبلقلو شمال غربة دون أن يبلغ عن اعتقاله. كما وفي الأغوار شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمراء العسكري للأغوار في القدس المحتلة أيها الكارم اقتحمت ميليشيات المستوطنين صباح الأربعاء ضاحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم الرابع الذي يسمى بعيد القدس النبوي وسط دعوات النفير والحشد في الأزمة يأتي من مخططات التهويد. يتودى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات المسجد ووسط الرقص والغناء والتصفيق. هذا وشددت قوات الاحتلال ما إجراءاتها العسكرية في محيط البيزة القديمة من القدس وكذلك عند أبواب المسجد الأقصى وعاقت دخول الفلسطينيين. ومن القدس مستمعينا الأكارم إلى الخليل، حيث اقتحم وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة، بينما فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا تاما للمسجد أمام المصلين المسلمين. وجاء اقتحام بن غفير متزامنا مع إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين يومي الثلاثاء والأربعاء بذريعة احتفالات عيد الفصح اليهودي، بينما فتحته بالكامل أمام المستوطنين ليقيموا طقوسهم. نعم مستمعينا الكرام، في لبنان وبمناسبة الذكرى 60 لانطلاقتها وتكريما لشهدائها، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة بالمناسبة حيث رفعت خلالها اللافتات التي وجهت التحية للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة والضفة وتضحيات المقاومين في فلسطين ولبنان بوجه العدل. كما وجرى خلال الوقفة وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة سورة الفاتحة. نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطاء الله حمود أكد في كلمته في الوقفة على الوقوف الدائم إلى جانب غزة ويمن المقاومة وكذلك الإسلام.
سنبقى مع شعب غزة ومع أهلنا، فمعركة الإسناد وإن انكفأ العمل العسكري حاليا فإننا سنبقى في مساندة سياسية وإعلامية مع شعبنا في فلسطين ومع أهلنا في فلسطين، وما دعا دعمنا للمقاومة في اليمن الأشم.
هذا ومن ناحيته أبو كفاح غازي مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، وفي كلمته بالوقفة أكد على ضرورة وحدة الموقف في مواجهة العدو المتغطرس.
إن التعاطي اليوم وأمام كل ما يحدث من هول المجازر الصهيونية في غزة الصابرة والضفة الثائرة يحتم علينا أن ننتهج خطابا يتلخص في وحدة الموقف وفي تصليب الموقف الواحد الموحد فلسطينيا. نتخلص من عقلية أنا والتوجه للانفتاح الكلي للمصلحة الوطنية الفلسطينية، فشعبنا هو معقد الأمل وهو صانع التاريخ ومفجر الثورة وحاضن المقاومة ومعه الله في الميدان.
وفي لبنان أيضا أحبتنا الأكارم، وفي ذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، عقدت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة اجتماعها الأسبوعي في مقر مؤسسة القدس بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب وتيارات المقاومة، حيث شددت الكلمات على ضرورة مواصلة طريق الشهداء والحفاظ عليه. أيضا في لبنان مستمعينا الكرام، دان حزب الله جريمة تدنيس المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، داعيا الشعوب والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية العمل لوقف الإجرام الصهيوني في المنطقة. ونتابع تقرير الزميل ميسر بيوني في هذا الصدد.
تعليقا على تدنيس المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى، أعلن حزب الله إدانته بأشد العبارات لهذه الجريمة التي ارتكبها المستوطنون على مدى 3 أيام متتالية باقتحامهم لباحات المسجد الأقصى وأدائهم طقوسا تلمودية وارتكابهم ممارسات استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة شخصيات متطرفة من الكنيسة. ووصف حزب الله فعل المستوطنين بالمشهد العدواني الوقح الذي يهدف العدو من خلاله إلى خلق واقع جديد وخطير في سياق مشروعه الاستيطاني والتهويدي الهادف لتغيير الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، لصرف أنظار الأمة عن انتهاكه المتكرر لأولى القبلتين وقلب القضية الفلسطينية وتاجها. واعتبر حزب الله أن هذه الممارسات العدوانية هي مدعاة لغضب كل مسلم في العالم واستفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية ودولها، ويجب أن تدفعها إلى التحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات. ورأى حزب الله أن شعوب أمتنا العربية والإسلامية هي على قدر عال من الوعي والإدراك بضرورة إعلاء الصوت بكل الوسائل المتاحة، لأن الصمت يشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه في كل من القدس وغزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن وعلى تجاوز كل الخطوط الحمراء. ودعا حزب الله منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والحواضر العلمية وعلماء الأمة وأحرار العالم إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم التاريخية ورفع الصوت عاليا في وجه الاستباحة المستمرة للمسجد الأقصى، والعمل بفعالية وقوة لوقف الإجرام الصهيوني المدعوم أمريكيا على فلسطين والمنطقة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وللزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. في الولايات المتحدة، أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد ملياري ومليوني دولار لجامعة هارفارد بعد رفضها الانصياع لأوامره ومكافحة ما وصفها بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، إشارة إلى التظاهرات المتصاعدة دعما لغزة وتنديدا بالمجازر الصهيونية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير.
شهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلاح العقوبات بالمال بوجه الجامعات الأمريكية الكبرى لمكافحة ما وصفها بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولم يترك لها خيارا سوى الانصياع والرضوخ كسبيل وحيد للحصول على مزيد من المنح والمعونات والمساعدات. لكن جامعة هارفارد رفضت الامتثال لرسالة بعثت بها إدارة ترامب مطلع الشهر الجاري تطالبها فيها بتغيير شامل في سياستها الداخلية، وقررت المواجهة. ففي رسالة داخلية إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، قال رئيس جامعة هارفارد إن الجامعة لن تتفاوض على استقلالها وحقوقها الدستورية، مؤكدا أن الإدارة الأكاديمية ترفض الانصياع لما وصفها بشروط سياسية لا تليق بمؤسسة أكاديمية، مضيفا أن المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور. كما أشار رئيس هارفارد إلى أن مطالب ترامب بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة بناء على أرائهم الفكرية غير مسبوقة، وتسعى للسيطرة على الجامعة. وردا على هذه الرسالة، قرر فريق العمل المشترك لمكافحة المعادات السامية الذي شكله ترامب تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار. بالموازاة صدر أيضا بيان عن وزارة التعليم الأمريكية طالبت فيه المؤسسات الأكاديمية بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، وأضافت أن مضايقة الطلاب اليهود أمر لا يطاق، وحان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجد إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقي دعم دافعي الضرائب. شبكة CNN الأمريكية قالت أن هذا القرار هو خطوة تصعيدية تستهدف واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، ويأتي ضمن توجه أوسع اتخذته إدارة ترامب مؤخرا لمحاسبة مؤسسات تعليمية على مواقفها من الحرب في غزة والاحتجاجات الطلابية المتواصلة المعادية لإسرائيل. ونقلت CNN عن مصادر حكومية قولها إن ترامب وضع نصب عينيه مؤسسات بعينها شهدت ما اعتبره تحريضا ممنهجا وتمييزا ضد الطلاب اليهود، في إشارة إلى جامعات مثل كولومبيا وهارفارد.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى الملتقى في أمان.
هذه هي